بين العلم والإيمان،
تجد هداك يا إنسان،
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في تلك الحلقة من برنامج بين العلم والإيمان مع أحد أوجه الإعجاز القرآني والإعجاز في السنة النبوية المطهرة، وهو ما يمكن أن نطلق عليه إعجاز المنهج. فأعظم شيء في القرآن الكريم ليس فقط أن فيه آيات بينات، آيات تتحدث عن الآفاق والأنفس لتجلي لنا عظمة الخالق وعظمة ما أبدع في هذا الكون الفسيح الذي نعيش فيه، ولكن أيضا من أهم أوجه الإعجاز القرآني أنه قد وضع لنا مناهج متعددة لسعادة البشر في الحياة الدنيا. ومن أهم الأشياء التي طلبها منا الله سبحانه وتعالى نحن بني البشر أن نعمر في تلك الدنيا، وذلك بإقامة المباني والمدن واستصلاح الأراضي وغرس الأشجار وما إلى ذلك من كل أوجه النشاطات البشرية والعمرانية لكي تستمر الحياة على تلك الأرض إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وفي سورة النحل، سورة النعم، بيتم التعديد العديد من تلك النعم التي امتن الله بها على عباده وعلى من خلق في تلك الأرض. ومن أهم تلك النعم هي نعمة البيوت والمساكن. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى يذكرنا بتلك النعمة، وتحديدا في الآية 80 بقوله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. إذن البيوت هي نعمة، وقد جعل الله سبحانه وتعالى من تلك البيوت أن تكون سكنا يلجأ إليها الإنسان بعد عنائه وبعد جهده طوال النهار إذا كان يعمل بالنهار وهذا هو الغالب، أو يلجأ إليها بعد أن يكون قد تعب في النهار أو الليل حسب أوقات عمله، لكي تهدأ جوارحه، لكي يشعر بالطمأنينة، يشعر بالراحة، يشعر بالاطمئنان، حتى يبدأ في اليوم التالي دورة جديدة من دورات الحياة. والله سبحانه وتعالى عندما أراد لنا أن تكون تلك البيوت هي سكن لنا، فقد أوصانا ببعض التعاليم وأعطى لنا منهجا قويما نستطيع أن نستنبطه بسهولة من بعض آيات القرآن الكريم أو من بعض الأحاديث النبوية الصحيحة، حتى فعلا تتحول بيوتنا إلى سكن وإلى جنات أرضية نرتاح فيها ونطمئن إليها. ونحن باعتبارنا مسلمين قد آمنا بما أنزل إلينا في القرآن الكريم وبالأحاديث النبوية التي وصلت إلينا عن طريق الرواة، فإننا نستطيع أن نستنبط من تلك الأحاديث المنهج القويم الذي ارتضاه الله لنا حتى فعلا تكون بيوتنا سكن. فالإسلام لم يهمل ولم يترك صغيرة ولا كبيرة في حياة المسلم إلا وأرشد إليها إما في القرآن أو في السنة الصحيحة. دعونا في تلك الحلقة نستنبط المنهج الإسلامي في عمارة الأرض وتحديدا في بناء البيوت والمساكن في المجتمع المسلم، حتى فعلا يتحقق قول الله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. من أهم الأشياء التي أرشدت إليها بعض آيات القرآن الكريم هي أهمية شعور الإنسان بالخصوصية وبستر العورة وهو يعني موجود داخل بيته، سواء كان هذا الستر أو تلك الخصوصية من الخارج أو يعني في داخل بيته. استمعوا معي إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور، وتحديدا في الآية 27، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. سوف تظهر تلك الآيات الكريمات من سورة النور، الآية 27 والآية 58 كما نرى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يمكن أن نستنبط من الآية الأولى أهمية توفير الخصوصية للبيوت والمساكن من الخارج، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بألا نفاجئ من بداخل البيوت، وأن ندخل عليهم وأن يعني ندخل عليهم بطريقة مفاجئة حتى لا نرى بعض العورات التي يحرصون على إخفائها. فمن هنا يمكن أن نستنبط من تلك الآية الكريمة أهمية توفير الخصوصية للبيوت والمساكن في المجتمع المسلم وذلك من الخارج. أما في الآية الثانية من نفس السورة فإنها ترشد إلى أهمية توفير الخصوصية من الداخل، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. تلك الآية الكريمة يمكن أن نستنبط منها إلى أهمية تصميم المسكن الإسلامي من الداخل بطريقة توفر الخصوصية وبخاصة في ثلاثة أوقات: من قبل صلاة الفجر، وحين يتم وضع الثياب من الظهيرة، وبعد صلاة العشاء. وانظر أيها المشاهد الكريم، فلقد وصف الله سبحانه وتعالى تلك الأوقات بأنها ثلاث عورات لكم. يبقى إذن الآيتان الكريمتان من سورة النور توضحان بطريقة مباشرة على أهمية أن يتمتع المسكن والبيت في المجتمع الإسلامي بالخصوصية أو ما يمكن أن نطلق عليه بستر العورة، سواء كان ذلك من الخارج من واجهاته الخارجية أو من الداخل. انظروا معي إلى تلك الشرائح التي سوف تظهر لكي نرى كيف فهم المسلمون الأوائل، كيف فهم الأجداد، وتلك الصور الرائعة لبعض من البيوت الإسلامية القديمة، كيف استطاع الفنان المسلم والمسلمون الأوائل أن يوفروا الخصوصية من الواجهات الخارجية عن استخدام وعن طريق استخدام المشربيات. الصورة اليمنى توضح إحدى المشربيات ذات يعني التي تعبر عن الفن الإسلامي الراقي والتي توفر الخصوصية لمن يقطن في داخل البيت. ثم انظر إلى الصورة في الجهة اليسرى، الصورة السفلية، فهي بتوضح كيف أن المسلمين في العصر العثماني، وده بيت الكريدلية، استطاع عن طريق رفع حواجز خشبية فوق سطح البيت استطاع أن يوفر الخصوصية لسطح هذا البيت، حتى إذا ما أراد أهل البيت أن يستمتعوا وأن يجلسوا في تلك الحديقة الموجودة على سطح البيت لم يتم جرحهم عن طريق الجيران أو الغرباء الذين يعني يقطنون المنازل المحيطة بهذا المنزل. وسوف تظهر لنا أيضا شريحة، تلك الشريحة هي يعني لمباني حديثة في العصر الحديث بمدينة القاهرة، وقد قمت بتصميمها استلهاما من الآيتين القرآنيتين واللتان تحضان على توفير الخصوصية. الصورة اليمنى لإحدى الأبراج الموجودة في مصر الجديدة، وهي توضح كيف يمكن أن نستلهم من تراثنا الإسلامي مشربيات بطريقة حديثة توفر الخصوصية لمن يسكنون في تلك الشقق السكنية. أما الصورة على الجهة اليسرى فهي أيضا لمبنى حديث، وتوضح أيضا كيف يمكن أن نتعامل مع الشبابيك التقليدية التي نعرفها جميعا بحيث نحولها إلى يعني هذا الشكل الإسلامي، والذي يعني يمثل الشكل الإسلامي في الشكل وأيضا في المضمون، بحيث يعني لا يمكن أن يطلع أي إنسان يسير في الشارع أو موجود في واجهة أمام هذا المبنى يستطيع أن يخترق خصوصية وستر من يسكنون في هذه المساكن. طبعا إذا انتقلنا إلى معيار آخر من المعايير التي حضت عليها السنة النبوية ويجب أن نحرص عليها ونحن نصمم فعلا مساكننا في مجتمعاتنا الإسلامية، فنجد أن المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث قد رواه البخاري في كتابه الأدب المفرد ينبهنا إلى أهمية المسكن الواسع، أن يكون المسكن الذي نعيش فيه يتمتع بالخصوصية كما رأينا، كما إذا يعني أتيحت لنا الإمكانيات المادية فيفضل فعلا أن نعيش في مساكن متسعة. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. انظروا إلى تلك فعلا الصفات، والتي إذا وجدت كانت من سعادة المرء ومن سعادة المسلم. أولها المسكن الواسع، وثانيها الجار الصالح، وثالثها المركب الهنيء، وهو طبعا ما يشير اليوم إلى وسائل الانتقال. يبقى إذن المصطفى عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى أنه إذا توفرت الإمكانيات المادية فيفضل أن نعيش في مساكن واسعة، ويتأكد لنا ذلك من حديث آخر روي أيضا في يعني كتاب الأدب المفرد رواه الإمام البخاري، حيث يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن خير المجالس أوسعها. يبقى خير المجالس هي المجالس المتسعة وليست المجالس الضيقة. ثم انظروا أيضا إلى أهمية أن يعيش المسلم في مسكن متسع، لأن ذلك ليس فقط سوف ييسر عليه وعلى معيشته وعلى يعني أداء أنشطته اليومية في هذا المسكن المتسع، ولكن أيضا سوف يعني يساعده على أن تتعدد الغرف في هذا المسكن، فيستطيع فعلا إذا ما رزقه الله بالبنين الذكور والإناث أو بعدد يعني وافر من الأبناء أو البنات، فإنه يستطيع أن يفرق بين هؤلاء الأبناء في المضاجع، بحيث إما أن يكون لكل ابن أو ابنة غرفة مستقلة، أو إذا كانت الغرف متسعة فيكون لكل ابن يعني فراش مستقل. وذلك لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف أمرنا بأشياء، حيث قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. الشاهد في هذا الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن أهمية العمل على التفريق بين الأبناء في المضاجع. من هنا بنجد أن المسكن الواسع ليس فقط من سعادة المرء، ولكن أيضا يساعد الإنسان المسلم على أن يتأسى ويأتمر بأوامر المصطفى عليه الصلاة والسلام، حيث تتعدد الغرف فيستطيع أن يفرق بين الأولاد في المضاجع. من المعايير الرائعة والتي يمكن أن نستنبطها من بعض الأحاديث النبوية أو بعض الآيات القرآنية أهمية أو أفضلية أن يتم توجيه لا أقول فقط المساكن، ولكن مباني كل المدينة الإسلامية جهة القبلة، جهة مكة المكرمة. ويمكن أن نستنبط هذا المعيار من الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، حيث قال: إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة. رواه البخاري في الأدب المفرد. كل شيء له سيد، فإذا ما تحدثنا عن المجالس أو عن الغرف فإن لها أيضا سيد، وإن سيد المجالس ما كان قبالة القبلة، أي ما كان موجها في اتجاه القبلة. القبلة بالنسبة للمسلم وبالنسبة للمجتمع المسلم هي هامة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا في الصلاة أن نتوجه إلى القبلة: وحيثما كنتم فثم وجه الله، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي شطرة المسجد الحرام، شطرة مكة المكرمة. حتى أنه يعني ليس فقط في الصلاة، سواء كانت صلاة مفروضة أو من صلوات السنن، ولكن أيضا يفضل أن الإنسان وهو أثناء الوضوء أن يكون متوجها للقبلة، ويفضل وهو يقرأ القرآن أن يكون متوجها إلى القبلة، ويفضل وهو يرفع يديه متوجها إلى السماء يدعو الله أن يكون أيضا متوجها إلى القبلة. سبحان الله. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام بيرشدنا إلى ما فيه الخير لديننا ودنيانا أيضا: وإن سيد المجالس قبالة القبلة. انظروا أيضا وفي سورة يونس وتحديدا في الآية 87 يقول الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ماذا قال المفسرون في تفسير تلك الآية الكريمة من سورة يونس؟ قال مجاهد: لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعة، أي في معابدهم الجامعة، أمروا أن يجعلوا في بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا، وكذا قال قتادة والضحاك. يبقى الذي يمكن أن يستنبط من تلك الآية الكريمة لكي يتأكد فعلا لنا الأمر أو الندب الذي ندبه لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن سيد المجالس ما كان قبالة القبلة، أن بعض المفسرين يرجحون أن بني إسرائيل بني إسرائيل والذين آمنوا بسيدنا موسى قد أمروا إما بأنهم يتخذوا المساجد داخل البيوت وأن تكون موجهة للقبلة، وبعض المفسرين قال أنهم قد أمروا بأن يوجهوا بيوتهم إلى القبلة حيث الكعبة وحيث مكة المكرمة. سوف يظهر على الشاشة يعني نموذجين من نماذج المدن الإسلامية القديمة والتي تؤكد لنا كيف أن المسلمين الأوائل قد طبقوا تلك الآيات وتلك الأحاديث في يعني تخطيط مدنهم. الصورة اليمنى هي صورة جوية لمسجد ومدينة القيروان القديمة في تونس، فإذا ما نظرنا إلى المسجد وهو يعني الذي فيه فناء داخلي وبالطبع طبعا بيتجه إلى مكة المكرمة، إذا لاحظنا البيوت على الجانبين أو يعني من جانب حائط القبلة لوجدنا فعلا أن تلك البيوت بتحترم نفس اتجاه المسجد أي اتجاه القبلة، وهذا يعني أن تلك المساجد المحيطة بمسجد القيروان في مدينة القيروان القديمة أن تلك المساكن مساكن المسلمين الأوائل في العصور الأولى كانوا يحرصون على أن تكون موجهة إلى مكة المكرمة حيث القبلة. وانظروا إلى الصورة اليسرى وهي صورة جوية للمسجد الأموي ومدينة دمشق القديمة، ويظهر هنا المسجد الأموي والفناء الداخلي، ثم انظروا إلى كل المباني التي تحيط بالمسجد الأموي من كل الجهات، وانظروا كيف أنها قد احترمت نفس اتجاه المسجد وأنها بالفعل موجهة أيضا للقبلة. طبعا توجد دلائل كثيرة يعني بتؤكد أن المسلمين الأوائل قد يعني ائتمروا بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم قد وجهوا يعني في أحيان كثيرة مبانيهم وأحيائهم والمدن القديمة والتي يعني هي فيها كنوز التراث الإسلامي من مساجد وجوامع ومباني ومتاجر إلى آخره، قد وجهوا تلك المدن إلى القبلة. فيا ليتنا نحن فعلا في مدننا الإسلامية الحديثة وفي مدننا التي تبنى في العالم العربي أو في العالم الإسلامي أن نأخذ العبرة من الأجداد الذين فهموا ولا أقول فهموا فقط ولكن طبقوا ما أراده منهم الله سبحانه وتعالى وأراده الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم. من المعايير الأخرى التي يمكن أن تستنبط من بعض أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام معيار هام جدا، ألا وهو كراهية التطاول في البنيان بغرض التفاخر والمباهاة. فعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان، كما يبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الطويل أنه من علامات الساعة أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ماذا قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث النبوي الشريف؟ يقول: إن من أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة أي الفقر، تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان. وقال الإمام ابن حجر العسقلاني: معنى التطاول أي التفاخر والتكاثر. وقال في موضع آخر: إن كلا منهم يبني بيتا يريد أن يكون أعلى من بنيان الآخر، ويحتمل لأن يكون المراد المباهاة في الزينة والزخرفة أو أعم من ذلك. يبقى هنا في كراهية أن نقيم المباني العالية كما نرى على الشاشة في بعض المباني التي انتشرت في يعني كثير من دول العالم وطبعا وصلت الى البلاد العربية ومنها دول الخليج كما نرى. يعني الصورة اليمنى بعض المباني العالية في مدينة الدوحة بقطر، أما الصورة اليسرى فهي لبرج خليفة، أعلى مبنى موجود الآن على سطح الكرة الأرضية، حيث تجاوز ارتفاعه يعني 800 متر، وهو موجود في مدينة أبو ظبي. الرسول عليه الصلاة والسلام يرشدنا ويزيل الغشاوة من على أعيننا حتى لا نسقط في أحد الذنوب القبيحة، وهو ذنب التفاخر، ذنب المباهاة، الكبر. أنا أريد أن أبني مبنى أعلى من مبنى جاري، أو أنا أريد هنا في يعني في تلك الدولة أن أقول أنا عندي أعلى مبنى في العالم حتى أتفاخر يعني على بعض الأناس الذين يعيشون في دول أخرى. يبقى الفخر والمباهاة والعياذ بالله، هنا يحذرنا المصطفى عليه الصلاة والسلام ويجعل ذلك من علامات الساعة. وهذا من إعجاز فعلا الحديث النبوي، أن يخبرنا المصطفى ببعض من علامات الساعة، ومنها أن يتطاول الناس في البنيان. في شيء بقى كمان آخر بالنسبة لعملية التطاول في البنيان، ده التطاول في البنيان إذا كان بقصد أن تؤذي جارك، بمعنى إزاي هتأذيه، أن تمنع عنه الشمس أو الهواء، ده يبقى ذنب. لأن في حديث آخر للرسول عليه الصلاة والسلام في معناه أنه يحذر أن يكون هذا التطاول من أجل أن تؤذي جارك بأن تحجب عنه الشمس والهواء. فممكن واحد يسأل سؤال، يعني هل معنى كده إن احنا بقى لا نبني مباني عالية مطلقة؟ أقول إذا كان يعني تلك المباني لها غرض نفعي، أو نحن مثلا في منطقة أو في بلد المساحات أو الأراضي التي فيها هي ضيقة، فنحن مضطرون إلى أن نبني المباني العالية، ولكن يعني ذلك لغرض نفعي أو لحاجة ماسة. أما إذا كان التطاول في البنيان من أجل المفاخرة أو المباهاة، أو أن تأذي جارك، أو أن تطلع على عورات جارك، فهذا منهي عنه. يبقى سبحان الله، ده احنا بنشوف فعلا زي ما شفنا في المعايير السابقة من توفير خصوصية وعدم تطاول في البنيان، وأفضلية توجيه مباني المدينة الإسلامية إلى القبلة، ده احنا فيه فعلا منهج إسلامي، منهج إسلامي قويم، ومعايير يمكن أن تستنبط بحيث إذا طبقت في البيت الإسلامي أو في المسكن الإسلامي أو في المدينة الإسلامية، أصبحت تلك المدينة وتلك البيوت متميزة عن باقي فعلا المساكن والبيوت الموجودة في العالم. لأن بالفعل المسلم هو إنسان قد فضله الله سبحانه وتعالى على غيره من البشر بشرع الله وبالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة، ولكن بشرط أن نطبق تلك التعاليم القويمة التي وردت في القرآن أو السنة. من المعايير الأخرى التي يعني يلفت إليها بعض الآيات القرآنية هو أهمية الإتقان، وأهمية يعني أن تكون المباني التي نقيمها فيها إتقان وفيها متانة. وأيضا لا مانع من توفير اللمسة الجمالية، ولكن مع البعد عن الإسراف والتبذير. طب من أين يمكن أن نستنبط أو نستقي تلك المعاني الجميلة والجليلة والكريمة؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. انظر إلى هذا التشبيه القرآني، الله يحب أن يكون المقاتلون في سبيله صفا واحدا، شبههم بالبنيان المرصوص استحسانا من المولى سبحانه وتعالى للإتقان في البناء. وهذا يعني أن تلك الآية من طرف خفي ترشدنا إلى أهمية إتقان البناء والاهتمام بمتانة البناء. طب وماذا عن إطفاء اللمسات الجمالية المقبولة لبيوتنا ومساكننا؟ فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من حديث طويل قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. تلك الكلمات المطلقة توضح أن الله سبحانه وتعالى جميل وأيضا يحب الجمال، مما يستحثنا نحن من آمنا بكلمات الله أن نتحلى بهذا الجمال، سواء كان ذلك في مظهرنا أو في جوهرنا. طب ومن أين إيه بقى هو الضابط؟ يعني الضابط بتاع الجمال ده، هل يا ترى بقى كده هيبقى ضابط مفتوح إلى ما لا نهاية، ولا في شيء فعلا يحد ذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يبقى من الآية دي احنا مطلوب او الآيات التي قلناها والحديث الشريف الذي اشرنا اليه، المطلوب الاتقان ومتانة البناء ووجود اللمسات الجمالية، ولكن في الحدود التي لا يعني تجعلنا في صف المبذرين وفي صف المسرفين، لان الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين، كما أن الله سبحانه وتعالى قد شبه المبذرين بأنهم إخوان الشياطين. يبقى النهاردة مسألة يعني وجود الجمال في المباني دي هتبقى مسألة نسبية. لو في إنسان ربنا فاتح عليه وراجل غني، يبقى هو هيبقى الجمال الذي يتوفر في مسكنه وفي بيته ويكون حريصا على أن يكون موجود في هذا البيت سوف يتناسب مع يعني معيشته ومع رزقه. اما انسان تاني ربما يكون يعني قد قدر الله عليه رزقه، لا مانع من ان يكون في بيته يعني لمسة جمالية، ولكن لن تكون بنفس القدر الانسان المسلم الذي يعني فتح الله عليه في معيشته وفي رزقه. يبقى هي القصة هي قصة يعني قضية نسبية بتقاس يعني بكل حالة على حدة، ولكن الأهم شيء وأهم قاعدة الشيء الحد الأدنى يعني أنه يجب ألا نتنازل عن الإتقان ومتانة البناء، ثم بعد ذلك يعني بنخرج إلى حدود أعلى، وهي حدود طبعا يعني توفير الجمال داخل بيوت المسلمين كل حسب طاقته وحسب يعني سعته. يمكن حيظهر على الشاشة نموذج كده تصميمي بيوضح كيف يمكن أن نجمع بين متانة البناء وبين الشكل الجميل وعدم الإسراف. ويمكن أنا الشكل اللي انتوا شايفينه تلك يعني أجزاء من غرف معيشة قمت بتصميمها، وهي مستوحاة من تراثنا الإسلامي. تلك الكنب او الكراسي يعني الذي يظهر على الشاشة هي عبارة عن مباني، ثم بعد ذلك تم كسوة تلك المباني بالخشب او بالموكف او باي مادة حسب طبعا الامكانيات المادية لصاحب المنزل. فيعني تلك هذا الاساس المبني بيتميز بالمتانة، وفيه اقتصاد وفيه جمال، وفي نفس الوقت لا يوجد فيه إسراف، ويمكن لكل إنسان حسب يعني طاقته وحسب ما يسر الله له من معيشة ومن أموال يقوم بكسوة تلك يعني المصاطب المبنية حسب طاقته وحسب ما يسر الله له سبحانه وتعالى. يبقى ده مثال فعلا حديث ولكنه مستوحى من مبانينا القديمة، وهي المباني التي كان يتم بناء المصاطب في داخلها حتى تستعمل في أوقات النهار كغرف للاستقبال والمعيشة، أما بالليل فيتم يمكن استعمالها كيعني أسرة يتم النوم عليها. من الأشياء الرائعة التي وردت في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قد نهانا وحذرنا داخل بيوتنا، وعندما يعني نقدم على تأسيس تلك البيوت حذرنا من بعض الأفعال أو من استخدام بعض الأشياء. فعن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن جلود السباع في حديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وفي رواية أخرى للترمذي نهى عن جلود السباع أن تفترش. يعني إيه معنى الكلام ده؟ النهاردة جلود السباع زي إيه؟ زي الأسود، زي النمور، زي الضباع. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى إن إحنا نجيب تلك الجلود وحتى لو تم دباغتها ثم بعد ذلك تفرش سواء على الأرض أو على الأسرة أو على الكنب وما إلى ذلك. ليه؟ لأن دي يمكن أن تدخل على النفس نوع من الكبر، اللي انت بقى بتجلس على جلد يعني أسد أو جلد نمر أو جلد سبع أو إلى آخره. يبقى فيه نهي، اللي احنا بيت المسلم فيه نهي أن تفترش جلود السباع. وإيه كمان؟ نهى المصطفى عليه الصلاة والسلام عن لبس الحرير والديباج، طبعا ده بالنسبة للرجال. طب وبالنسبة بقى للرجال والنساء؟ وأن يجلس عليه، وقال فإنها لهم في الدنيا، أي للكفار في الدنيا، ولكم في الآخرة. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، ويوضح النهي الواضح للمصطفى عليه الصلاة والسلام أن يلبس ذكور الأمة الإسلامية الحرير والديباج، وأن يجلس الذكور والإناث على هذا الحرير، وطبعا المقصود هنا الحرير الطبيعي. يقول الحنابلة يحرم الجلوس على الحرير والاستناد عليه وتوسده وستر الجدران به إلا الكعبة فإنه يحل كسوتها به. أما المالكية فالمشهور عندهم تحريم الجلوس على الحرير والاستناد عليه ولو فرش عليه شيء آخر. يبقى سبحان الله، ده هنا عندنا أحاديث نبوية صحيحة لو فهمناها وتدبرناها لوجدنا أنها تنير لنا الطريق. إيه هي الأشياء المنهي عنها، المنهي أن تكون موجودة داخل بيت المسلم، سواء كانت جلود للسباع تفترش أو تكون أو تكسى بها الأرضيات، الحرير الطبيعي أن يجلس عليه أو حتى يستخدم يعني لكسوة الجدران وللستائر. ليه؟ لأن كل الأشياء دي من طبيعتها أن تدخل على المسلم نوع من الكبر والخيلاء. أما بالنسبة للحرير فإن فيه من الليونة والدعة والميوعة ما ربما ما يجعل المسلم فعلا يتمسك بالدنيا وينسى الآخرة. والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا في حديث آخر اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. من الأشياء الأخرى التي نهى عنها المصطفى عليه الصلاة والسلام أن تكون موجودة في بيوت المسلمين وفي مساكنهم هي أكواب وصحاف الذهب والفضة وما يقاس عليها من مقابض للأبواب أو صنابير أو حنفيات أو إكسسوارات كما تسمى بلغة العصر. فعن حذيفة رضي الله عنه قال قال المصطفى عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافيهما فإنها لهم، أي للكفار في الدنيا، ولكم في الآخرة. هذا الحديث النبوي المتفق عليه بينهى صراحة عن أن يستعمل المسلمون في بيوتهم آنية الذهب أو الفضة، سواء كانت أكوابا أو أطباقا أو حتى أدوات اللي احنا بنسميها السكاكين والشوك والملاعق لتناول الأطعمة. ويدخل قياسا على ذلك في النهي مقابض الأبواب، ما ينفعش تعمل مقبض من الذهب الخالص او من الفضة الخالصة. يدخل ايضا الصنادير او الحنفيات، لا يليق ولا يصح بالمسلم ان هو يعمل مثلا صنبور كله من الذهب او الفضة الخالصة. ليه؟ لان هنا في تحذير من المصطفى عليه الصلاة والسلام، تلك الاشياء هي من اعمال الكفار في الدنيا، هي لهم في الدنيا، فلا يصح ان نتشبه بالكفار. وان الله سبحانه وتعالى اذا كان حرم المسلم من تلك المتع الزائدة، هي متع ازيد من الحد، متع فيها اسراف وفيها مجاوزة للحد، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلها للمسلمين وللمؤمنين في الآخرة. سيظهر على الشاشة كيف ان الفنان المسلم عندما استوعب الامر النبوي بعدم استخدام الذهب والفضة الخالصة في تلك المصنوعات من الآنية او الأضاق او الاكواب، قد ابتكر فنا اسلاميا خالصا، الا وهو فن الخزف ذو البريق المعدني كما يظهر على الشاشة. سبحان الله، ده عندما اتمر المسلمون فعلا بامر المصطفى عليه الصلاة والسلام بعدم استخدام آنية الذهب والفضة، ابتكروا فنا جديدا كما نراه على الشاشة، تلك يعني الصحاف وتلك الاكواب من الفضة من الخزف المعدني الشبيه بالفضة. يعني هذه الاكواب ليست من الفضة، وتلك اطباق ليست من الذهب، ولكنهم ابتكروا نوعا من الخزف سمي بالخزف ذو البريق المعدني، وهو شبيه بالذهب والفضة، حتى يأتمروا بأمر المصطفى عليه الصلاة والسلام بعدم استعمال آنية أو أكواب الذهب والفضة. ثم أخيرا يعني آخر معيار، لأننا طبعا يعني حتى لا يداهمنا الوقت، وهو النهي عن تصوير الكائنات الحية. فعن يعني أحاديث متعددة للمصطفى عليه الصلاة والسلام نهانا عن تصوير الكائنات الحية كالطيور والحيوانات وكل ما فيه روح. من هنا ابتكر أيضا الفنان المسلم زخارف إسلامية خالصة حتى لا يقع فعلا يعني داخل يعني هذا التحريم وهذا النهي. فكانت الزخارف الإسلامية والتي عرفت في كل أنحاء العالم كما سوف يظهر على الشاشة، وهي زخارف أساسها كما نرى يعني الزخارف النباتية أو الزخارف الهندسية التجريدية البحتة، حتى فعلا يأتمر المسلم بأمر المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا ما أدى يعني كان نتيجة هذا الأمر إن هو يبتعد عن تصوير الكائنات الحية وكل شيء فيه روح، أن يعني أفرز وابتكر المسلمون للعالم هذا الفن الإسلامي الزخرفي الرائع، والذي ينبني على الزخارف النباتية أو على الأشكال الهندسية والتجريدية فقط. يبقى سبحان الله في تلك الدقائق أوضحنا أحد جوانب إعجاز المنهج الإسلامي المتمثل في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الصحيحة، في أن فعلا القرآن الكريم والسنة النبوية فيها من التعاليم التي لو طبقناها في بيوتنا ومساكننا وفي مدننا الإسلامية لجمعنا بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن ينفعنا بكل ما نقول ونسمع، وأن يجعلنا فعلا مع في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور، تبني الإيمان جسور. What تؤكد صدق القرآن بين العلم.